برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول البرلمان السوري، وهو على أبواب الانتخابات البرلمانية في هذه الدورة الجديدة، فكيف يجب أن يكون البرلمان السوري القادم، وما هي التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها، بما فيها أيضا التحديات الداخلية. يتم التحضير حاليا لإجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا في وقت تمر به الدولة بمرحلة من أصعب مراحل الأزمة، خاصة في ظل وضع قانون قيصر حيز التنفيذ وعودة عدم الاستقرار إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، التي يرافقها تخبط في المواقف الإقليمية والدولية تجاه العلاقة أو تجاه التعاطي مع الملف السوري، وأيضا في ظل الحديث عن مخططات أمريكية سياسية وعسكرية جديدة في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، وعلاقات مضطربة مع بعض دول الجوار وعلى المستوى الدولي، ما جعل الوضع الداخلي السوري في حالة من الحرج والترقب. فهل يكون البرلمان السوري القادم على قدر هذه المسؤوليات كونها جزء من مهامه على المستوى الداخلي والخارجي؟ حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم النائب السابق في البرلمان السوري والمرشحة للدورة الحالية السيدة ماريا سعادة، وسوف ننتقل بعد ذلك للحديث مع أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب السوري الحالي الدكتور محمد خير العكام. نبدأ الحديث مع السيدة ماريا سعادة.
إذاعة سبوتنيك.
أستاذة ماريا أهلا ومرحبا بك.
أهلا فيك أستاذ نوف.
أهلا ومرحبا. أستاذة ماريا، يعني أنت كنائب سابق ومرشحة للدورة الحالية، إذن هناك خبرة برلمانية واسعة على الصعيد الداخلي والخارجي، ونحن يعني كنا على تواصل بشكل دائم في المرات السابقة. الآن أريد بانطلاقا من خبرتك في العمل البرلماني وأن صح التعبير يعني الدبلوماسية الشعبية في الخارج، يعني بما يجب أن يتميز البرلمان القادم عن الحالي لتخطي المصاعب والتحديات الإقليمية والدولية التي تحاول شد الخناق على سوريا، انطلاقا من البرلمان طبعا.
صحيح أستاذ نواف. بداية الدور البرلماني الأول يعني من 2012 لل 2016 كان في ذروة الحرب على سوريا وتهديد وجودها، تهديد بقائها، تهديد هيكليتها ووحدتها. لذلك كان للبرلمان دور رائد وفي الصفوف الأولى، لأن البرلمان هو يعني هو منتخب، الأعضاء المجلس هم يمثلوا صوت الشعب وليسوا جزء من الحكومة، وبالتالي يتحدثون باسم الشعب السوري والمجتمع السوري وهم يعكسون الواقع. كان لهم دور كبير جدا في عكس ما يحصل في الداخل السوري في الوقت الذي كان الحصار على سوريا السياسي وليس الاقتصادي بمعنى اليوم، وإنما السياسي والدبلوماسي، أي قطع العلاقات مع الدولة السورية بكامل مؤسساتها. فكان للبرلمان الدور الأساسي في إيصال المعلومة، في عكس صورة الواقع، في عكس التشويه والتضليل الإعلامي الحاصل. فكان فعلياً ليس بمعنى دبلوماسية فقط برلمانية، وإنما حراك على المستوى الدولي على مستوى الرأي العام، وقد استطعنا خلال هذه الفترة أن نخترق الرأي العام الدولي، لا سيما في وصولنا إلى الطاولات الدولية رغم حجب الفيز عن الكثير من الأعضاء البرلمانيين لحضور الكثير من المؤتمرات. أما في الدور الآخر من 2016 لل 2020 فكان في حالة، يعني كان انتصار سوريا على المستوى العسكري كان واضحا، والانتصار على المستوى السياسي أيضا مع الحلفاء، الاتفاق على وحدة سوريا وشعبها وأرضها بكل تأكيد. فكان الاتجاه نحو الداخل أكثر، أي الدور البرلماني يعني على الرغم من العمل على المستوى الخارجي، ولكن كان عليه عبء كبير على المستوى الداخلي في عملية إعادة الإعمار، في عملية متابعة الحكومة لتأمين فرص عمل وإلى آخره. ثم اشتدت الحرب الاقتصادية تحت عنوان العقوبات الاقتصادية، وهي غير مشروعة، هي إجراءات قصرية غير مشروعة. اليوم نحن في ذروة العقوبة، في ذروة الحرب الاقتصادية، وهي حرب تجويع الشعوب وتجويع المجتمعات. اليوم ما يحصل في الداخل السوري من ارتفاع الأسعار والغلاء ويعني ارتفاع سعر الدولار وإلى آخره، هذا كله تحت تأثير الضغط والحصار الاقتصادي. اليوم هناك معاناة حقيقية على المستوى الاقتصادي.
نعم. طيب أستاذة ماريا، لو سمحتي عذرا للمقاطعة، زاد الله فضلكم، يعني كل مرحلة لها ظروفها وتحدياتها، والمهم أن حضرتك شخصيا يعني عشتي وخطي هذه التجربة. أنت لست مستجدة في العمل البرلماني أو الدبلوماسية البرلمانية، عذرا للتعبير، يعني
صحيح.
هناك كم هائل من الخبرة، والآن أنت ترشحين نفسك إلى الدورة القادمة. إذن لابد من أن يكون هناك تعلم من الأخطاء أو تفعيل الأعمال الإيجابية التي يجب أن تؤتي أكلها كما يقال في ظل الظروف الحالية. إذن هناك أولويات داخلية وخارجية تترتب على المجلس ويجب أن تكون في صلب عمله القادم.
بكل تأكيد اليوم يجب أن يكون المجلس فاعلاً على المستوى الدولي أيضاً لإيصال ما يحصل في الداخل السوري من حرب اقتصادية لتجويع الشعب السوري واستهداف الشعب السوري مباشرة. ولا أخفيك، يعني كنت في 2015 قد قدمت ندوة في الأمم المتحدة وكانت جريئة جدا تحت عنوان الإرهاب الاقتصادي، وكان لدي معطيات ومؤشرات تم اعتبارها كوثيقة لأنها تعتمد أرقام ومعطيات لما حصل للشعب السوري وفي كل قطاع من القطاعات بسبب ما يسمى العقوبات الاقتصادية، وقارنت النتائج بالإرهاب وآثار المنظمات الإرهابية على كل قطاع، وبالتالي كانت النتائج متساوية، وبالتالي هي جديرة بأن تسمى إرهاب اقتصادي. وعندما تحاجج الغرب بالمعطيات والأرقام فأنت تضعهم أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم وقناعاتهم أو قوانينهم يعني ومبادئهم تحت ما يسمى الديمقراطيات والحريات وحريات الشعوب وإلى آخره. وبالتالي على البرلمان أن يطالب المجتمعات الدولية، المجتمع الدولي والبرلمانات الأخرى وفي الاتحاد البرلماني الدولي التزامهم ومسؤولياتهم للضغط على حكوماتهم لوقف ما يسمى هذه بالعقوبات الاقتصادية، وهي حرب لتجويع الشعوب، وهي حرب لحصار على المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وما حرق القمح في الشمال السوري إلا دليل على هذا الإرهاب يعني. وبالتالي نحن أمام جمع معطيات وقائع على أرض الواقع. كما قلت، هناك ما حصل من حرق لحقول القمح أيضا هي أحد مفاعيل يعني وإجراءات هذا الإرهاب الاقتصادي. هناك إيقاف لعمليات التحويل وخاصة للطلاب السوريين في الخارج، أي قطع عملية التعليم والتنمية للطلاب، هذا على المجال التعليمي. هناك الكثير في كل القطاعات، هناك أضرار فادحة تستهدف الشعب السوري مباشرة، وبالتالي على البرلمان أن يحمل هذه الوقائع وما يحصل من آثار للحصار الاقتصادي على المجتمع السوري، ويستهدف الرأي العام العالمي، الرأي الدولي، يعني يواجه البرلمانات ويحملها كامل مسؤولياتها بالضغط على حكوماتها من أجل وقف ما يسمى عقوبات اقتصادية لأنها جريمة ضد الإنسانية. على البرلمان أن يدعم كل المواقف، مواقف الشعوب أيضا، يعني أن يتضامن مع البرلمانات الأخرى الخاضعة لهذه العقوبات ليكونوا جبهة واحدة في مواجهة نظام العقوبات هذا من أجل كرامة الإنسانية.
نعم، النائب السابق والمرشحة للدورة الحالية للبرلمان السوري السيدة ماريا سعادة، كنت معنا من دمشق. كل الشكر لكم أستاذة ماريا.
أهلا فيك أستاذ نواف، يا أهلا فيك.
شكرا، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
وننتقل الآن لمتابعة الحديث حول هذا الموضوع مع أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد خير العكام. دكتور محمد أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين.
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور. يعني باختصار شديد أريد أن أذكر بما جاء على لسان المرشحة وعضوة البرلمان السابق السيدة ماريا سعادة، قالت أن هناك أهمية كبرى الآن في ظل الظروف الحالية لتطوير عمل البرلمان أو الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي لإيصال صوت الشعب السوري والصورة الحقيقية للحصار السياسي والاقتصادي وجميع أشكال الحصار الذي يعاني منه الشعب السوري من أجل اختراق الرأي العام الدولي والضغط على حكومات العالم من خلال هذه الدبلوماسية ودعم آراء الذين يتضامنون مع سوريا من أجل الاتجاه نحو تحرير سوريا من نير هذه الضغوط، وعلى البرلمان أن يجمع وقائع مثل يعني حرق النفط، عفوا حرق القمح، قطع التمويل عن الطلاب في الخارج وكثير من بنود الحصار الاقتصادي. يعني حتى لا أطيل في الحديث، أنا أريد أن أسأل أيضا تقريبا بنفس السؤال، بما يمكن أن يتميز أو ما يجب أن يتميز به البرلمان القادم عن الحالي من أجل تخطي هذه المصاعب والتحديات الإقليمية والدولية؟ وأنتم أيضا لكم خبرة طويلة وواسعة دكتور في هذا المجال، سواء على مستوى القانون أو الدبلوماسية البرلمانية وحتى في المجالات الأخرى التي تعنى بالملف السوري.
شوف، باعتباري عضو بالمجلس الشعب السوري، بدنا نميز بعمل السلطات التشريعية بين أمرين، عمل على النطاق الخارجي وعمل على النطاق الداخلي. في النطاق الخارجي نحن سلطة من سلطات الدولة التي يجب عليها أن تظهر مواقف هذه الدولة برمتها وثوابتها الوطنية، وفي ذلك أشاطر النائبة السابقة ماريا سعادة بأنه يجب المجلس يقوم بواجبه بالعمل يعني الدبلوماسية البرلمانية، نقوم بها ولكن بحاجة لمزيد من تفعيل هذا الدور. نعم، العمل الداخلي أيضا باعتباري أستاذ قانون وعضو في مجلس الشعب، بدي أقول لك أنه طبيعة عمل السلطة التشريعية أيضا لها مهمتين أساسيتين، مهمة التشريع ومهمة تصويب عمل الحكومة عبر العمل الرقابي، عبر الأدوات التي تستخدمها هذه السلطة من سؤال واستجواب وتحقيق برلماني وغيرها من صور العمل الرقابي البرلماني. في العمل التشريعي أيضا العمل التشريعي بالمجلس يقوم بطريقتين، إما بمناقشة مشاريع القوانين التي تحال إلينا من الحكومة، وهذا نقوم بدورنا على أكمل وجه ونعدل الكثير من القوانين التي تأتي من الحكومة، نقوم بدورنا في هذا الإطار. في طريقة أخرى اللي هي أنه يمكن أن يقوم مجلس الشعب بتقديم مقترح بقانون، أتمنى بالأدوار القادمة أن يقوم بشيء من هذا، خاصة وأنه أنا كأستاذ قانون أرى أن الحكومة لم تقم بواجباتها بتعديل أو القيام بتقديم مشاريع قوانين كما نراها نحن مجلس الشعب أساسية يجب أن تعدل. فأتمنى في الدورة القادمة أن يقوم بهذا الدور مجلس الشعب ولا ينتظر الحكومة في هذا الإطار.
طيب دكتور، يعني نعم عذرا للمقاطعة، يعني هنا لابد من أن يكون هناك تقديم أولوية على أخرى في ظل الظروف الحالية، وأنت تعي تماما عما أتحدث دكتور، يعني هناك أولويات داخلية وأولويات خارجية، من يجب أن نقدم على من؟
نعم شوف، اليوم في ظل الحرب المشنة على سوريا في البرلمانية الدبلوماسية مهمة جدا وبتعكس مواقف الدولة والثوابت الوطنية، وهذا دور يجب أن يفعل كثيرا في الدورات القادمة. أيضا الدور الوطني، يعني كسلطة تشريعية ممثلة لنبض الشعب، نحن نمثل هذا الشعب الذي صمد ونمثل آلامه وأحلامه وآماله في مستقبل أفضل، أيضا يجب أن نعكسه في عملنا نحن كأعضاء مجلس الشعب. لذلك نحن علينا دور يجب أن نقوم به، والمواطن أيضا عليه أن يكون واعيا لدقة المرحلة، لذلك علي أن يحسن اختيار أعضاء مجلس الشعب الذين سوف يمثلونه.
نعم، وخاصة أن هناك امتعاض، يعني بعض الامتعاض من الشعب السوري.
أنا معك، يعني أنا
حول ما يخص المجلس الشعب سواء كان محق أو غير محق، ولا ندري هنا الترتيبات والتقييمات، لكن لابد أن يكون هناك مجلس متكامل حسب رؤية الشعب والمطالب الشعبية التي نتابعها على وسائل كثيرة.
نعم أنا بدي أقول لك حجم الهجمة التي المشنع على سوريا جعلت الآلام صحيح. كثيرة لأن الحرب شرسة.
نعم.
فمن حق هذا الشعب أن ندافع عنه وأن نكون نحن صداه بكل شفافية تحت قبة هذا المجلس. لذلك أنا أتفهم امتعاض البعض عن أداء المجلس، ولكن المرحلة صعبة، ويجب أيضا البعض أن يتفهم طبيعة عمل هذا المجلس وأننا نقوم بواجباتنا، ولكن أنا معهم أنه يجب أن نقوم يعني بعمل أكثر فعالية، وهذا ممكن، نعم ممكن، يمكن أن نصوب هناك بعض الأخطاء منا كأعضاء، نعم المؤسسة يمكن أن تكون أفضل، نعم، ولكن علينا أن نتشارك بأن نعطي لهذه السلطة
تفعيل المنظمات الشعبية والكوادر وإلى آخره داخليا وخارجيا بما يتناسب مع الهدف. نعم.
أنا عم بحكي على سلطة المجلس. سلطة المجلس البعض يريد أن يصورها أنها عاجزة
أو جامدة.
أنا بدي أقول لا، ليست عاجزة، تقوم بواجباتها، ولكن أنا بضم صوتي لصوت البعض الذي يرى أنه يجب أن تعمل أكثر. أقول لك يمكن أن نعمل أكثر بأمرين: حسن اختيار الأعضاء بالدورة القادمة، ونضع برنامج خارطة عمل لكيف بدنا نشتغل كمجلس وكيف بدنا نتعاون مع الحكومة وكيف بدنا نصوب عمل الحكومة. نعم أضم صوتي إلى البعض، ولكن أرجو أن لا يصوب الناس عملا على السلطة برمتها ويقول أنها عاجزة. لا، نحن لسنا عاجزين، ولدينا أدوات عم نستخدمها، ولكن يجب أن نفعلها أكثر بالمستقبل.
نعم نعم. أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد خير العكام، كنت معنا من دمشق وتحدثنا وإياكم، وأيضا كانت معنا النائبة أو النائب السابق ومرشحة الدورة الحالية ماريا أسعد، وتحدثنا عن أيضا هذا الموضوع بما يخص البرلمان السوري القادم والتحديات التي تواجهه على المستوى الإقليمي والداخلي. كل الشكر لكما مرة أخرى دكتور محمد.
أهلا وسهلا.